أهلا بكم سامعينا الكرام في برنامج العيادة القانونية، وهذه حلقة جديدة نتحدث فيها عن حقوق النساء المهمشات في القانون اليمني، ومعكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعين، لا يوجد قانون يمني صريح يتضمن حقوق المهمشات في اليمن، ومع ذلك فإن التشريعات اليمنية بما في ذلك الدستور والقوانين المدنية والجنائية تضمن حقوقا أساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الاجتماعية. هذه الحقوق تشمل الحق في المساواة والعدالة والحماية من التمييز، والحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية، حيث ينص الدستور اليمني على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، ويحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو أي وضع آخر. يكفل القانون حق التعليم للجميع أيضا بما في ذلك المهمشات، ويضمن حق الرعاية الصحية للجميع مع التركيز على توفير خدمات صحية جيدة لجميع المواطنين بمن فيهم المهمشات. كما يضمن القانون حق العمل للجميع، ويدعو إلى توفير فرص عمل متساوية للجميع دون تمييز، ويضمن أيضا حق التملك وحماية الملكية الخاصة، بما يعني أن المهمشات لهن الحق في امتلاك الممتلكات والتصرف فيها، ويحمي المهمشات من العنف الأسري والعنف الجنسي. لكن في حلقتنا هذه سنتعرف ما إذا كانت كل هذه الحقوق مطبقة ومعمول بها على أرض الواقع، وما إذا كان هنالك من تحديات تواجه المهمشات في الحصول والوصول إلى حقوقهن. أهلا بكم سامعينا الكرام، ونتابع بداية هذه المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان، ثم نبدأ النقاش بعد ذلك مع المحامية غزة يحيى. تابعونا.
والله ضروري يكون للمهمشين يعني قانون يحمي حقوقهم وعدم استغلالهم، خاصة النساء المهمشات. نلاحظ دائما أن المهمشات تتعرض لكلام ونظرات تميز العنصرية، ويتم تهميشهم اجتماعيا واقتصاديا. باعتقادي أن القانون بيكون له تأثير إيجابي على الحياة المهمشين، ويعزز الثقة عندهم. من وجهة نظري يجب أن تفعل القوانين بشكل منصف وعادل، بحيث تشمل جميع الفئات، ويركز بشكل خاص على النساء المهمشات، وبالتالي تتساوى كل الفئات على حد سواء، دون أن يتميز عنصر بعنصر، هذا مهمش وهذا يعني قبيلي أو هذا. يعني عندنا هنا عادات تقاليد يعني مش كويسة للمهمشين.
المرأة في اليمن تعاني من تحديات كثيرة، ما بالك أنك تكون امرأة تنتمي إلى فئة النساء المهمشات، أو ما يسمى أو ما يطلق عليه اليمنيين مصطلح ينم عن الوصم والنظرة الدنيا الأخدام. المجتمع في اليمن يتعامل مع النساء المهمشات بنظرة دونية فيها تقليد مجتمعي واضح. هذه النظرة تترجم فيما بعد إلى أنه يظهر هذا الشيء على شكل أحياء مغلقة أطراف المدينة في عزلة اجتماعية، زي أنه مثلا منع الزواج المختلط، وهناك عزلة مؤسسية، حتى أنه هؤلاء النساء المهمشات حتى داخل المؤسسات يكون في إجحاف بحقهن، سواء المؤسسات التعليمية أو الصحية. أبرز التحديات التي تعاني منها هؤلاء النساء، أولا بسبب الفقر والتمييز يعانين من انقطاع مبكر عن التعليم، وهذا يعمق لديهن الإحساس بالتهميش. أيضا الأعمال التي تقوم بها النساء المهمشات أعمال محصورة، جو العمل محصور في الأعمال الهامشية غير النظامية التي لا تضمن لهن أي حماية قانونية، وصول محدود لخدمات الصحة، وارتفاع وبالتالي ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض لديهن، العنف والوصم حيث يتعرضن بشكل مبالغ فيه وكبير، وهذا نتيجة تربية ونظرة مجتمعية عامة، يتعرضن للتحرش والاستغلال، مع غياب آليات الإنصاف التي ممكن أن تحظى بها المرأة العادية مقابل المرأة المهمشة، غياب شامل وكامل لهن في مراكز القرار والمجتمع المدني وغيرها. لكن أظن أن الحرب هذه الفترة ودخول المنظمات الدولية قد أعطى ولو بجزء بسيط إلى هؤلاء النساء وحقوقهن، حتى ظهرت بعض المنظمات المجتمع المدني التي تعمل لأجل هذه الفئة. المعاناة التي تعانيها النساء المهمشات ينعكس عليهن نفسيا نتيجة تراكم الإقصاء والوصم المجتمعي، يظهر لديهن مثلا تدني في تقدير الذات، هي ترى نفسها يعني أقل شأنا من غيرها من النساء، دائما شعور بالنقص، أيضا نتيجة الضغط سواء الفقر يرافقه التمييز، فيتولد لديهن اضطرابات عاطفية مستمرة كالقلق والاكتئاب والشعور بالغضب ناحية المجتمع، الشعور بالعجز، العزلة الاجتماعية، وبالتالي هذول الفئة المهمشة تتوارث هذا الخوف وتتوارث هذه الوصمة جيلا بعد جيل. ولكن هناك في نساء من هذه الفئة من رفضن هذا الوضع وأصرين على إظهار أنفسهن بشكل أو بآخر داخل المجتمع، وحققنا نجاحات يشهد لهن بها، وهذولا لابد أن يكون نموذج وقدوة يحتدي به غيرها من النساء المهمشة.
تختلف حقوق النساء المهمشة من بلد إلى آخر حسب التشريعات الوطنية لذلك البلد. في اليمن مثلا أقر القانون عدة نصوص صريحة فيما يتعلق بهذا الأمر، تبلورت هذه الحقوق لتشمل عدة حقوق، منها مثلا حق المساواة وعدم التمييز لهن، وكذلك حق المعاملة المتساوية أمام القانون سواء في العمل أو التعليم أو الخدمات، وحصولهم كذلك على الرعاية الصحية الكاملة بغض النظر عن وضعهم مثلا الاجتماعي أو الاقتصادي، كذلك توفير فرص وبرامج تدعم المهمشات لتجاوز أي عقبات تقف أمامهن. كما ورد في نص القانون وشدد على هذه النقطة، حماية النساء المهمشات من العنف والاستغلال والعنف الأسري والتحرش، خلاصة القول إن القانون أوجب حق النساء المهمشات من رعاية وحماية وكذلك تمكين. تعثر هذا القانون من حيث التطبيق، ويعود ذلك مثلا لأسباب منها النزاعات والحروب الحاصلة الآن، العادات والتقاليد المجتمعية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، والتي نناقش فيها موضوع حقوق النساء المهمشات في القانون اليمني. ومعنا عبر الهاتف دائما ودوما المحامية غزة يحيى. مرحبا بك أستاذة غزة.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك. إذن نبدأ من الاستطلاع الميداني الذي أجراه لنا الزميل عقيل شمسان، وإذا ما الذي طرأ في بالك من حيث الاستطلاع الميداني؟
الميدانية مع المواطنين، هناك يعني منظور تعريف منظور القانون اليمني للمرأة المهمشة يعني مدرك لهذا الموضوع، وكذلك في هناك توعية بهذه الناحية، أصبح الناس يعني بمسألة دمج المرأة المهمشة في القوانين أو في يعني من أهم القضايا التي يتناولوها حاليا ومواعين بهذا الجانب.
نعم. طيب لو نبدأ من المحور الأول، المهمشات في القانون اليمني، من هي المرأة المهمشة من منظور القانون اليمني، وهل هناك نصوص قانونية خاصة بهذه الفئة؟
المرأة المهمشة في اليمن عادة المقصود فيها هي الفئة التي تتعرض للإقطاع الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك النساء التي يعاني من الفقر، العجز، نقص التعليم، التي تعيش في مناطق نائية متأثرة بالنزاعات. طبعا لا توجد في القانون اليمني نصوص محددة تعرف بشكل دقيق من هي المرأة المهمشة، لكن يعني مثلا النص القانوني المستقل يعني كنص قانون مستقل بس يتم تشخيصها ضمن إطار أو شعار لحقوق المرأة والتنمية الاجتماعية.
يعني تتناول في مختلف القوانين اليمنية.
أيوة، يعني لا يوجد هناك يعني نص قانوني مستقل أو تعرف المرأة بالمفهوم المعروف الآن المرأة المهمشة، ولكن هناك مفهوم حقوق المرأة والتنمية الاجتماعية.
طيب ما هي القوانين التي ممكن إنه نجد حقوق المرأة فيها ومن ضمنها هذه المرأة المهمشة؟
لا يوجد قانون خاص مكرس للمهمشات.
لا أقصد المهمشات، لا أقصد المهمشات، أقصد إنه هي يتم تناول حقوقها ضمن مختلف القوانين اليمنية الخاصة بالأحوال الشخصية، مثلا بالتعليم. ما هي القوانين؟
القوانين اللي تعطت حقوق المرأة بشكل عام أو المهمشات؟
المرأة بشكل عام، وهي ضمن المرأة والمهمشة هي ضمن المرأة.
هناك يعني عدة قوانين تناقش حقوق المرأة والعمل والضمان الاجتماعي، مثل قانون العمل اليمني كيف حقوق المرأة في العمل، كمان قانون الحماية الاجتماعية الذي نص على ثلاث الضمان الاجتماعي وبعد ما وفد جهدها، كذلك الدستور اليمني على الهرم القانوني في البلاد يتضمن دائما القواعد السنية، لكن يعني لا توجد يعني هناك قوانين تخص المرأة المهمشة بوضع خاص، إنما تغطي فئات متعددة منها.
طيب نحن نقرأ في القانون اليمني في الدستور اليمني مثلا هناك قانون خاص بالمعاقين وهي فئة من الفئات المجتمعية الضعيفة ربما نقول في المجتمع، هناك قانون خاص ربما بالسجينات أو السجين، لما لا يكون هناك قانون خاص بالمهمشين؟
لا يوجد قانون خاص يعني مثل ما ذكرت سابقا أنه مثلا حقوق ذوي الإعاقة لديهم قانون فقط ذلك. قضايا المهمشات تعالج دائما بالقوانين الأخرى اللي هو حقوق المرأة والعمل والنظام الاجتماعي بعض الأشياء تتصل يعني المرأة يعني لا يستحق نحن نعمل مثلا قانون خاص للناس المهمشين. نحن الآن بمسألة مثلا نعمل عمليات إعادة النظرة الدونية لهن للمهمش ما ضد القوانين الأخرى، لذلك إذا لما نسوي قانون مستقل وخاص لهذه الفئة بتكون هناك نظرة يعني كما هي سائدة في المجتمع أنها أولئك ناس مثلا مستقلين بتعاملهم. أنا أشوف أن المرأة المهمشة لا يجب أن احنا نعمل لها تهميش في هذا الجانب.
أقصد أنه أنت تقصدين إذا خصصنا قانون خاص بالمهمشة معنى ذلك بأننا عمقنا الفجوة وميزناهم يعني.
أيوة نزيد نعزز من التفكير هذا من النظرة هذه
يعني، وأن يبقوا يعاملوا في المجتمع في ضمن الإطار العام والقوانين العامة فهذا أفضل
أكيد.
طيب هل تحصل المهمشات على حقوقهن على أرض الواقع وفقا لمعطيات نصوص القوانين اليمنية؟
على أرض الواقع تطبيق هذه الحقوق محدود دائما بغاية مذاعات الحرب القائمة أن تقر التقاليد الاجتماعية اللي من أكبر يعني العوائق التي في حدن تصون المرأة المهمشة على حقوقها، كذلك تحدن وصولها إلى حقوقها بشكل كامل.
نعم، هل أوجد القانون اليمني حماية للمهمشات من التمييز والاستغلال والفقر؟
القانون اليمني من المواد لحماية النساء من التمييز كما ذكرنا سابقا في الدستور اليمني أنه هناك مواد تنص على المساواة بين البنتين، استغلال كمان العمال لكن التنفيذ ضعيف جدا خصوصا في المناطق المتأثرة بالصراعات الداخلية. نشوف أن الاستقلال الحماية للمهمشات المشاركة في التمييز والاستغلال والفقر،
يعني حماية المهمشات في المجتمعات تقل على أرض الواقع
حسب الظروف المنطقة المتأثرة التي متأثرة بالحرب مثلا الصراعات الداخلية فقط. هنا يكون موضوع الحماية ضعيف يعني مثلا إذا كانت المجتمعات التي لا تعاني مثلا من موضوع الاقتصاد يعني قوي، اقتصاد الدولة يكون قوي جدا يعني تكون مسألة حماية المرأة أيضا يعني حماية كبيرة.
لكن على أرض الواقع أستاذ غزة يعني حتى في المدن التي لم تشهد يعني صراعات أو مماحكات من أي نوع كان، المهمشة نفسها تقول بأنها مستغلة وبأنها تتعرض للتمييز وبأنها لم تحصل على حقوقها، يعني كيف ممكن أن نوعي المهمشة بطريقة الحصول على حقوقها؟
أنا بقول لك كمثال قبل يمكن يومين سمعت إنه في قصة كانت في دولة فرنسا على ما أظن إنه في إحدى النساء رفعت قضية المحكمة بسبب إنه هي تشتغل يعني هي عاملة، ولكن رفعت الدعوة هذه المحكمة إنهم لم يتم يعني هي درست تشتغل مش عمل، هي مجرد بالاسم من موظفة ما فيش عمل موكل لها، هي رفعت الدعوة لأنه لم يتم توكيل لديها أعمال. يعني إحنا إذا كنا بالمجتمعات اليمنية المرأة مثلا تستلم راتب وهي جالسة في البيت يعني بيكون هذا من أكبر الرفاهية عندنا في المجتمعات العربية والمحلية، لكن هنا شوف الفرق إني راحت رفعت دعوة ليش لا يتم استغلالها بعمل، ليش يعني تستلم الراتب وهي جالسة في البيت. أيوة يعني منظور النساء دائما يختلف، يعني مثلا إحنا بالمجتمع اليمني عندما نوفر لها حماية للنساء من التمييز والاستغلال موجود بالنصوص القانونية بشكل عام، لكن التنفيذ دائما يكون ضعيف جدا يعني خصوصا نحن في المجتمعات متأثرة بالحرب والصراعات، هم مجتمعات يعني يعيشوا في إطار السلام والاستقرار الاقتصادي والسياسي، ولكن يتم اختلاق بعض المشاكل بسبب يعني عدم وجود حماية أو عدم استغلالهم في العمل بشكل يعني يختلف عن المنظور الموجود عندنا. يعني اختلاف وجهات النظر بين الدول هذه اللي أحيانا هي اللي القانون يعني مثلاً بشكل وفر التمييز والاستغلال يعني حماية لهذه الأشخاص يختلف من منظور دولة عن دولة أخرى.
إذا سنتحدث بعد الفاصل عن آلية الوصول إلى الخدمات بالنسبة للمهمشات. دعينا أستاذ غزلة وسامعينا الكرام مستمعي برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية نذهب لهذا الفاصل ثم نعود.
حد لسه عايز يسيبني يلا مين حابب يغور بعضكم ما بقاش شغل لن تمية ولن تنور ألف دحية للي يمشي ما بنفوتش غياب وحضور عمري ما اللي كان واللي وقت الشده بان
واللي غر وفر مكان
من النهارده مفيش امان
كنتوا عاملين فيها مني بس كنتوا مغفلين
عارفين ايه اللي مزعلني
ان كله بقى وخان
أهلا بكم من جديد سامعينا الكرام وما زالت معنا عبر الهاتف المحامية غزة يحيى والحديث عن حقوق المهمشات في القانون اليمني. وفي المحور الثاني نبدأ الحديث عن آلية الحصول والوصول إلى الخدمات. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ غزة.
أهلا بكم.
إذن آلية الحصول والوصول إلى الخدمات أنت ذكرتي نموذج قبل الفاصل وأنه ربما أنا فهمت بأن هناك فجوة أحيانا بين المرأة اليمنية وحقوقها والقضاء ومن ذلك المهمشات. يعني كيف يمكن أن تصل إلى القضاء لمطالبة بحقوقها وكيف أن تصل لحقوقها؟ ما هي الآلية المتبعة هنا؟
طبعا المرأة المهمشة في المجتمعات المحلية من ضمنها اليمن الآلية التي تستخدم مثلا إذا معها مشكلة أو قضية معينة هي نفس الآلية الموجودة في يعني في أي دولة أو في أي شخص آخر يعني كأي فئة تعامل. مثلا لديها قضية شخصية المحكمة ترفع قضية طبيعي ولكن يعني ليست من إنها من ضمن الفئات المهمشة تعامل كأي شخص يعني يمتلك حقوقه يرجع للقضاء يرفع مثلا بالإجراءات المعتادة من ناحية رفع الدعوة كذلك إحالة القضية إلى المحكمة القاضي يبت في الإجراءات بشكل طبيعي.
لكن احيانا المهمشات اقل دخلا اقل اقتصادا ربما الحلقه الاضعف في المجتمع بالاقتصاد. هنا كيف يتم مراعاه هذه النقطه في المحاكم ونحن نعرف بان محاكمنا تتطلب احيانا مبالغ ماليه؟
شوف من حيث المحاكم ولجان مثلا الاشخاص المهمشين او المهمشات نادرا ما تنبت قضايا قانونيه مخصصه مثلا بهذا الموضوع فقط مثلا تكون المهمشات لانه عندهم نقص ضعف في الوعي القانوني يعني صعوبه في الوصول للمحاكم كما ذكرت سابقا المبالغ الباهظه احيانا كالرسوم الاجراءات المعتاده تاخذ وقت بسببها ضعف هذا الوعي وكذلك هذه المعوقات الموجودة على أرض الواقع. نادرا ما نشوف مثلا قضية معينة أحيانا تبدأ القضية لمثلا فيها مهمشة توصل للنيابة قبل ما توصل للمحكمة ولكن تبقى النيابة العامة. ليش؟ لأنه مثل ذكرت سابقا عندما يكون ضعف في الوعي كذلك في المبالغ الباهظة يتم انسحاب مثلا الشخص الشاكي كما ذكرنا يعني كما أذكر في قضية واحدة من المهمشات دعا قضية غدير هي تعتبر من الفئة المهمشة تعرضت لانتهاك. القضية كانت في نيابة جبل حبشي ولكن بعد فترة عرفت من النيابة أنها انسحبت قدمت تنازل القضية بسبب هذا الموضوع.
في هذا الجانب يعني ألا يمكن تقديم دعم قانوني مجاني ومناصرة قانونية مجانية أو ألا يوجد جهات ممكن أن تتبنى قضايا المهمشات بشكل مجاني أو برسوم رمزية؟
بالفعل هناك ما كما ذكرنا في الحلقة السابقة في حد مثال من المنظمات الإنسانية المحلية دائما تضمن المساعدة وصول المهمشات لحقوقهم يحاول دائما توفير دعم قانوني وتوفير حقوق لهم لأن معظم المهمشات لا يعرف حقوقهم القانونية وكيفية تقديم شكوى قضائية. وهنا هذه المنظمات الحقوقية كذلك كالاتحاد للتعليمات تشكر هذه
القضية. في نقطة الضعف القانوني التي ذكرتيها وتركزين عليها أنت وأنتم قانونيين وحقوقيين ومحامين، لما لا يكون هناك حملات توعوية لهذه الشريحة بأهمية القانون وأهمية الحقوق في القانون وأهمية الالتزام بالقانون ومعرفة ما لك وما عليك كمهمشة؟
شوف من ناحية الوعي المجتمعي اليمن أو التركيبة الاجتماعية في اليمن التركيبة الاجتماعية دائما في التراكمات التاريخية والثقافية يعني نحن الآن بدأنا حل المشكلة. المشكلة متجذرة منذ القدم. القانون دائما لا يفعل بشكل كافي. موضوع هذه الثقافة المجتمعية يعني نحن معنا تركيبة اجتماعية قد تبدو للمجتمعات الأخرى من أصعب التركيبات الاجتماعية خلال التاريخ يعني من حيث القبائل من حيث العنصرية العرقية النظام الطبقي. هذه الأشياء التي تجعل أن حتى إذا في مبادرات تعمل على توعية المجتمع بهذا الجانب ولكن لا تستوعب المشكلة بالشكل المطلوب.
طيب كيف يمكن دمج المهمشات في نسيج المجتمع يعني من خلال الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى الحد من التمييز والحرمان من الحقوق القانونية في التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل اللائق؟ آلية الدمج يعني كيف يمكن لنا كإعلاميين نحن وأنتم كقانونيين أن نوجد آلية لدمج هؤلاء المهمشين في المجتمع؟
من خلال وضع قوانين خاصة تحمي حقوق المهمشات تكفل لهن التعليم الصحة السكن العمل اللائق. يمكن نحن نقول نحن في بداية الحلقة قلت من الأفضل أن لا يكون هناك قانون مثلا هذا يعمق من المشكلة ولكن نحن يمكن نحن نذكر كاستراتيجية وطنية كذلك لائحة بحيث يعني هذه اللائحة وهذه الاستراتيجية تحمي حقوق المهمشات تجاهنا التعليم والعمل اللائق تعزيز من برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد هذه المهمشات من خلال مشاريع المنح المقدمة من المنظمات الدولية نرفع وتيرة تنفيذ القوانين ضمان مكافحة التمييز.
جميل. على ذكر المنح المقدمة من المنظمات الدولية، وأنا هنا أيضا عندي سؤال عن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية. أحيانا في أرض الواقع وفي الميدان، ونحن يعني نعيش في مجتمع موجود فيه مهمشين، نواجه أن بعض المهمشين يقول بأنهم يستثنوا من هذه المساعدات ومن هذه المنح المقدمة. يعني هل هذا يعتبر تمييز أم أنه كلام ليس إلا؟
في بعض المجتمعات مثلا هي داخل المديرية، مديرية مثلا القاهرة، مديرية المبصر، في تجمعات سكانية لمهمشين مثلا أو نازحين. مثلا في جبل حبشي هناك يعني مثلا نازحين من مقبنة، وفي مخيمات في جبل حبشي كذلك، مخيمات الكدحة. قد يكونوا مثلا هم أشخاص لديهم كانوا منازل بسبب الحرب والوضع، تحولوا إلى ناس نازحين ومهمشين بنفس الوقت. المهمة تطلق على الشخص الطبيعي وليس الذي صاحب البشرة السوداء. المجتمعات الموجودة الآن حاليا يعني من خلال الآلية القانونية الموجودة، في هناك طبعا مساعدة قانونية ولكن مساعدة إنسانية ولكن ليست بالشكل المطلوب. يعني هناك تنسيق مع منظمات إنسانية ومحلية دائما تناقش أو توفر سلال غذائية أو سلال صحية لهؤلاء مثلا المهمشات. كذلك مثلا تستخدم قواعد حماية قانونية للنازحين والمهمشين في القوانين الوطنية، تستخدم حقوق الإنسان عن ضمان هذه قواعد الحماية. وهناك يعني ولكن ليس بشكل مطلوب الموجود في أرض الواقع.
ما ذكرتي أنت أستاذة غزة جميل، يعني من نماذج وجود المهمشين وبشكل عام المهمش هو الذي ربما ترك موطنه الأصلي أو قريته الأصلية وأصبح مهمش في مجتمع آخر ليحصل على حقوقه، وليس فقط المهمشين ما أصحاب البشرة السوداء. طيب، مشكلة الملاذ الآمن وإيجاد البيئة الآمنة، يعني أنت تطرقتي لأماكن نزوح ومخيمات موجودة في المدينة والريف، هل هذه الأماكن حصلت على مكان وملاذ آمن؟
نشوف من حيث إذا رجعنا إلى أصول يعني هذا الملاذ الآمن، القانون ده اليمني دائما يوفر يعني نص على بعض النصوص على حماية النازحين، وكذلك الحماية القانونية دائما تكون متخصصة لهؤلاء النازحين والمهمشين، ولكن قليلة وتعاني دائما من وجهة التطبيق. يعني في أرض الواقع الملاذ الآمن ليس موجود، يعني النازحين الآن اللي موجودين في جبل حبشية وفي الكدحة عايشين على مخيمات الآن على الأمطار الشديدة، يعني لا توفر لهم ملاذ آمن، لا سكن. يعني هي هذا يعتبر من أهم الافتراقات لحقوق الإنسان الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص على توفير السكن والبيئة الآمنة لهؤلاء مثلا النازحين أو الناس بشكل عام، وأن الجميع سواسية ولا يوجد تمييز عنصري. ولكن دائما نشوف أن هناك المجتمع المضيف لهؤلاء الناس دائما تحدث نزاعات تدعى لهم غير قادرين على العيش في المناطق التي نزحوا فيها.
أحيانا فعلا نسمع عن قضايا نزاعات ما يتعلق بالأراضي التي نزحوا إليها، يعني يخرج من يطالب بأرضيته ويخرج من يطالب بهذه القطعة الجغرافية ولا يبالي بحق هؤلاء بالسكن والمأوى.
أكيد، يعني مثلا مخيم الرحبة في جبل حبشي البداية عندما نزح الناس من مقبنة إلى المنطقة كانوا عايشين على منطقة سطحية يعني زراعية على أرض زراعية، ولكن لا يوجد نباتات يعني صالحة للزراعة. أصحاب المنطقة المضيفة هذه عندما علموا أنهم نازحين وأصبحت المنظمات تستهدفهم في مثلا المساعدة الإنسانية، ما طلبوا منهم؟ طلبوا منهم مبلغ باهظ بثبت أن هناك منظمات تدعمكم.
طيب، نتحدث عن نقطة أخرى وهي مهمة أستاذ غزة، نقطة التمكين في العمل الحكومي والعمل الخاص، أو في الوظيفة الحكومية والعمل في القطاع الخاص. هل هناك نصوص قانونية ألزمت على استيعاب المهمشات المتمكنات في العمل والوظيفة؟
قانون عمل النساء المرأة المهمشة والإنسان المهمش بشكل عام يعاملك أي إنسان آخر. هناك يعني توفير الوظائف، يعني نص القانون على توفير مثلا الوظائف العامة لجميع الناس، يعني لا يحد هذا الموضوع من الموضوع من المشكلة. لكن الناس الإنسان المهمش هو الذي يرى أنه غير جدير لهذه الفرصة وغير قابل لهذا الموضوع، لأنه دائما نظرة المجتمع، نظرة دينية المجتمع هي اللي تحد لوصول مثلا هذا الشخص إلى هذه الوظائف أو إلى هذا التمكين.
النظرة الدونية يعني التي هي تتعلق بالتمييز.
أيوة.
وفي حال هذه النظرة الدونية ما حصلت لامرأة مهمشة متمكنة موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص، يعني وواجهت هذه هذا التنمر، هنا ترفع دعوة مثلا وينصفها القانون؟
يعني من خلال الواقع المجتمع اليمني لم يحدث أنه مثلا هناك إنسان مهمش عانى من تنمر رفع قضية في المحكمة، ولكن يعني من خلال ورش العمل المدواز يعني هناك أصوات بدأت تظهر، هناك مثلا دمج من مهمشين في اجتماعات في ورش عمل يضع الناس أمام النظرة التي يعانوا منها. يعني الآن خلال شوف مسألة المهمشين اللي هم أصحاب البنطلون أصبح لديهم مؤسسات تهتم بشؤونهم، دائما تعمل على دمجهم في العديد من المشاريع والمنح الممولة دوليا. قبل فترة أصدر دليل يتحدث عن مسألة المهمشين في اليمن من التاريخ حتى الآن، وما هي مثلا المعوقات التي تعيقهم من الالتحاق بهذه الوظائف العامة أو في جميع مؤسسات الدولة.
نعم. بما أن القانون قانون الخدمة المدنية والعمل كفيلة للمرأة اليمنية حقوق العمل كما ذكرتي أنت، سواء كانت مهمشة أو غير مهمشة، على أرض الواقع يعني ربما أحيانا نجد كما ذكرنا أنه التنمر يمارس ضد هذه المرأة فتكبت في نفسها وتخرج من العمل دون أن ترفع دعوة. يعني القانون ألا يلزم من يتنمر على هذه المرأة قبل أن يتنمر عليها مثلا وهي تكبت في نفسها وتخرج إلى الشارع مكبوتة؟ ألا يمكن أن يطلع مدير العمل على هذا القانون ويلتزم ويلزم حده؟
شوف القانون واضح انه من مثلا يرتكب هذه مثلا الاشياء هناك عقوبه مثلا مقرره لهذه المشكله، لكن الواقع دائما غير الذي نتكلم عنه. يعني مثلا العمل النظري من اهم القوانين وكذلك من اهم تقول لك من النظرة يعني الجميلة لما نقرأ مثلا النصوص القانونية، بس أما إذا تم تطبيقه بالواقع لا يتم تطبيقه بالواقع ولا يوجد يعني حتى مجرد تفكير إنهم مثلا يطبقوا هذا على أرض الواقع،
لأنه أصلا موجود في كل مؤسسة حكومية أو قطاع خاص لائحة عمل. يعني وأعتقد بأنه بهذه اللائحة سيكون هناك نصوص من القانون انه لا يمارس التنمر ولا ينبذ الموظف ايا كان سواء مهمش او غير مهمش.
نحن بحاجه الى دعم قانوني تمثيل حقوق هذه الفئه، لان معظم المهمشين اصلا لا يعرفون حقوقهم القانونيه،
وبحاجه ايضا الى ان يكون هناك اداره قانونيه مفعله في كل قطاع حكومي او خاص. نعم. إذن أستاذ غزة نستأذنك لنذهب إلى الفاصل الثاني والأخير في هذه الحلقة، على أمل أن نعود بعد الفاصل ونكمل ما تبقى من دقائق هذه الحلقة. سامعنا الكرام، فاصل ونعود. أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، وما زالت معنا المتحدثة أو المحامية غزة يحيى في حديث عن حقوق المهمشات في القانون اليمني. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ غزة. أهلا بك
مرة أخرى.
أهلا بك. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن أنه المهمشات يواجهنا تنمر أحيانا ومضايقات وتمييز في المؤسسات العملية سواء كانت قطاع خاص أو حكومي، ويكبتنا في أنفسهن والقليل منهن أو نادرا ما تقدم شكاوى ودعاوى. أيضا من المشاكل أيضا التي تواجهها المهمشات ومن تابع أحيانا أن بعض المنظمات الإنسانية غالبا ما تعرض صور المهمشات في حملات جمع التبرعات والمساعدات والدعاية التي توثق الأزمة اليمنية مثلا. فهل تصل هذه المساعدات الإنسانية لمجتمع المهمشات؟ وهل هو مسموح استغلال هذه الشريحة بحملات الدعاية والترويج؟
دائما المساعدات الإنسانية المهمشين دائما وصول محدود، هناك استغلال إعلامي لأوضاعهم في حملات. أحيانا الجهات المقدمة للمنح تستخدم مثلا المشروع أو فكرة المشروع لأنها تكون مثلا للأشخاص المهمشين، ولكن الواقع يعني ما بعد من تقديم المنحة هذا يعتبر استغلال إعلامي أي دائما لأوضاعهم. يمكن مقابلة هذه الجهات الجهات الضعيفة عبر قانون مكافحة الاستغلال والاحتيال، لكن التنفيذ دائما ضعيف جدا في المجتمع اليمني.
خصوصا في ظل كما ذكرنا من بداية الحلقة أنه لا يوجد توعية قانونية أو فهم قانوني ودراية قانونية لدى المهمشات لأن تعرف بأن هذا استغلال.
حتى لا يعرفون يعني لحد الآن أنه هناك قانون مكافحة الاستغلال والاحتيال. كان مثلا هناك توعية لا لقى الجميع لهذا الجانب.
جميل. إذن أيضا على الرغم من وجود حقوق المهمشات في القانون إلا أن هناك تحديات في تطبيقها على أرض الواقع، ضعينا في الختام عند أبرز التحديات.
طبعا هناك نزاعات مجتمعية، نزاعات مسلحة، الحرب الدائرة في الواقع، الفقر، العوامل الاقتصادية الهشة في البلاد، ضعف الوعي القانوني، تقاليد دائما بالية، رفض اجتماعي للإنسان المهمش، هناك إزدراء مجتمعي، ضعف المؤسسات القضائية والتنفيذية دائما في ذلك.
ما هي الملاحظات أستاذ غزة؟ يعني أنا كنت أقول بسؤالي ما هي الملاحظات المهمة لاستصدار قانون خاص بالمهمشات، لكن وأنت قد أغلقتيها علينا من البداية وقلت بأنه لا يمكن وليس من الضرورة أن يكون هناك قانون خاص بالمهمشات حتى لا يشعرنا بالتمييز أكثر وتتعمق الفجوة، لكن إذا أردنا أن تكون هناك لائحة تضمن حقوق المهمشات وليس قانونا، ما هي الملاحظات التي ممكن أن نطرحها؟
تكون هناك نصوص واضحة ضد التمييز والعنف، أن يكون هناك ضمان لحقوق التعليم والصحة والعمل لهذه الفئات، آليات الشكاوي والحماية القانونية، يعني أول ما يكون هناك تمييز أو تنمر وكذا هناك آليات الشكاوي وغرفة خاصة لاستقبال هذه الشكاوي والقيام بما يعني يتطلبه الفكرة، أن يكون هناك دعم اقتصادي واجتماعي متكامل لهذه الفئات.
نعم. السؤال الأخير وقبل الختام محامية غزة، التوصيات التي يمكن من خلالها وضع حلول عاجلة لقضايا المهمشات.
إنشاء هيئة حكومية معنية دائما بالمهمشات، إذا يعني إنشاء رفض من البداية أن يكون هناك قانون لأنه يعني قانون التقوى، لما لا يكون هناك هيئة حكومية معنية بهذه الشيء، أن يكون هناك تقوية لدور المنظمات الحقوقية، أن يكون هناك برامج تمكين اقتصادي وتعليم بهذه الشيء، مراقبة وتقييم دوري لتطبيق الحقوق، يعني مش ترفع تقارير وخلاص، أن يكون هناك مراقبة وتقييم دوري دائما لتطبيق هذه الحقوق.
إذن المحامية غزة يحيى معنا في كل أو في أغلب حلقات برنامج العيادة القانونية، وفي هذه الحلقة أثريت الحلقة بمعلوماتك، نشكرك جزيل الشكر، على أمل أن نلقاك في حلقات قادمة، فشكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
شكرا.
نسيت الماضي باللي تعاش وظن أن أنت عارف ليه، وحالك مين هيقبل بيعيش مجروح، مفيش احساس كانه ما جاش، ما ظنش حس قلبك يوم، طبيعي الحب مش هيدوم، طبيعي لقيتك شر قمت مشيت وقلبي اضطر فاضطر، الاقي مفر اللي انا فيه وهفضل ليه،
بعد صعبة بالأيام، وهو أنا لعبة يوم ترمي ويوم تلاقي، لقيتك شر قمت مشيت وقلبي الضر فاضطريت ألاقي مفر اللي أنا فيه وهفضل ليه، حسبت الحسبة قلت سلام دي مش حاجة صعبة بالأيام، وهو أنا لعبة يوم ترمي ويوم تلاقي. وعدى خلاص يا ألف خسارة عالإحساس وعالماضي، طريقك آخره كان مسدود هعافر تاني وأفضل ليه، فراقك حل هقبل بيه تمام عادي، لقيتك شر قمت مشيت وقلبي الضر فاضطريت ألاقي مفر اللي أنا فيه وهفضل ليه، حسبت الحسبة قلت سلام دي مش حاجة صعبة دي الأيام، وهو أنا لعبة يوم ترمي ويوم تلاقي. سلام دي مش حاجة صعبة دي الأيام، وهو أنا لعبة يوم ترمي ويوم تلاقي.
إذن سامعين الكرام، كما تحدثت المحامية غزة يحيى بنقاط نلخصها وهي نقاط مهمة عن حقوق المهمشات في القانون اليمني، طبعا تقول غزة بأن هناك توعية مجتمعية الآن بأهمية حقوق المهمشات في القانون اليمني، وهذه التوعية أكثر تفهما لحقوق المهمشات من ذي قبل، وتقول بأن الفئات المهمشة هي ليست فقط ما نعرفه مجتمعيا بأنها الفئات ذات البشرة السمراء، وإنما الفئات التي تتعرض للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والنزوح أحيانا، والتي لا توجد أحيانا نصوص قانونية خاصة بها خصوصا بالمهمشات، معللة ذلك بأنه عندما يتم استصدار أو يكون هناك قانون خاص بالمهمشات معنى ذلك بأنه عمقنا الفجوة أكثر على المهمشات، وشعرنا أو شعرت هذه الفئة بأنها منبوذة أكثر في المجتمع لأنها أصبحت حتى منبوذة بقانون خاص في القانون، وتفضل بأن تعامل ببقية القوانين التي تتعامل بها المرأة اليمنية بشكل عام، مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وقانون الصحة وقانون التعليم وقانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى. طبعا أهمية تفعيل نصوص القانون كما تقول غزة يحيى سواء بحقوق المهمشات أو حقوق المرأة بشكل عام تعمل على إعادة المعالجة وإعادة النظر لهذه الفئات ومن ضمنها المهمشات، وتطبيق حقوق المهمشات تقول بأنه محدود على أرض الواقع بسبب عدة عوامل ذكرتها في سياق حديثها في هذا اللقاء. أيضا المحامية غزة يحيى تقول بأن المرأة المهمشة أحيانا لا تلجأ للقضاء إذا ما تعرضت للتمييز والتنمر والإزدراء والإيذاء والعنف والتحرش في ميدان العمل أو في البيئة بشكل عام، ربما هناك أسباب تمنعها من أن تلجأ للقضاء ومنها الأسباب الاقتصادية وشح الإمكانات المالية، وإذا ما وجدت قضايا وهي نادرة في الجهة المختصة فسرعان ما تسحب وتسوى بالنيابة قبل أن تصل إلى المحاكم، وذكرت نماذج وقصص حصلت مثل ذلك، مع أنه كما ذكرت هناك آليات متبعة يجب أن تتبعها المهمشة في حال تعرضت للإقصاء والتهميش والتمييز والإيذاء والعنف والتحرش في المجتمع، يجب أن تتبعها لترفع قضية وشكوى في المحاكم وتأخذ حقها وفقا لما جاء في القانون. من المشاكل التي تواجه التوعية بحقوق المهمشات على أرض الواقع تقول غزة بأنه أحيانا التركيبة المجتمعية الموجودة في المجتمع تكون من ضمن العوائق التي تحد من مشكلة توعية النساء المهمشات في المجتمع. أيضا تتطرق الأستاذة غزة يحيى لنقطة مهمة وهي نقطة إيجاد الملاذ الآمن للمهمشات. تقول بأنه المهمشات يتواجدن الآن مع المهمشين طبعا بشكل عام في مناطق جغرافية وفي مخيمات مهترئة في ظل تغيرات مناخية متعاقبة لا تعتبر بحسب رأيها ملاذا آمنا كما كفله القانون لهذه الشريحة. وتقول أيضا بأن المساعدات حتى والمعونات الغذائية المقدمة من المنظمات المحلية والدولية للمهمشات ليست بالشكل المطلوب. إذن سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية التي تحدثنا فيها عن حقوق المهمشات. ودائما تابعوا إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية لمعرفة حقوق المرأة بشكل عام. نلقاكم على خير. هذه تحياتي من العدد والتقديم فهم البريهي من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.